السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذا المجلس الثاني في هذا اليوم من كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري. لو تقرأ الباب، تعيد الباب عشان نشرح عليه إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أحوالنا والمسلمين والمسلمين أجمعين رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال سمعت عن عمار بن من صام يوم الشك فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدث عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فيمن عليكم فافطروا له. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن عبد الله بن مالك بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فيمن عليكم فاكملوا عدة ثلاثين. قال حدثنا ابن وليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سبحين قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقان قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أقضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صريفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل بنسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أرضاك وقيل له: إنك حلفت لا تذكر شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه أنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه، وكان في مكة جنوبا قام في مشربة 29 ليلة، ثم نزل فقال: يا رسول الله هذه شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29.
طبعا مشربة ومشربة كلاهما صحيح، مشربة ومشربة كلاهما صحيح، وهي الغرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قرأناه فيما مضى، ويتعلق برؤية الهلال، وتكلمنا على ما يتعلق بالرواة وعلى بعض المعاني الموجودة فيه. لكن هذا الباب هذا من الأبواب المهمة، لأنه يتعلق بدخول الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الحديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله على هذا النسق، دالة على أولا أن الشهر لا يقل عن 29 يوما، والثانية أن الشهر قد يكون 29 يوما قد يكون 30، والثالثة أنه إذا لم يرى ليلة الثلاثين، إذا لم يرى ليلة الثلاثين انغم عليه فاقدروا له، أي يكمل عدة 30 يوما، أي يتمم صيامه كما هو عند الجمهور، خلافا لمذهب الإمام أحمد الذي يرى أن التقدير هو التضييق. وهذه من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مفردات المذهب، وقد تكلم عليها شيخ الإسلام بن تيمية ونقل عنه صاحب الفروع أيضا كذلك كلام في تحرير هذه المسألة، وأن الإمام أحمد لم يكن يوجب صيام هذا اليوم، وإنما كان يستحبه استحبابا إذا كان ليلته غيما، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل، ليبعث خادمه لينظر إلى الهلال، فإن لم يره وكان غيما أصبح صائما، فإن كان صحوا أصبح مفطرا، هذا في حال الغيم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولم ينقل من منصوص الإمام أحمد أنه أوجبه، وإنما هو استحبه اتباعا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه لم يجد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأحاديث التي أمامنا كلها تبين أن صيام هذا اليوم غير مشروع، والدليل على ذلك والظاهر أنه اختيار الإمام البخاري، والدليل عليه أنه صدر الحديث الباب بحديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فدل ذلك على أن الحكم متعلق بدخول الشهر وخروجه، بدخول الشهر وخروجه، أي أن دخول الشهر لا يكون إلا برؤية أو بإتمام 30 يوما، وكذلك بالنسبة لخروج شهر رمضان لا يكون إلا بتمام شهر رمضان أو برؤيته ليلة 30. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث: صوموا لرؤيته لا تصوموا حتى تروه، من هذه الأوامر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أنه إذا رؤي الهلال وجب على الجميع صومه، أيا كان القطر الذي هم فيه. والعلماء رحمه الله مجمعون أولا على أن رؤية البعض تكفي، وأن يكفي فيه شاهد في دخوله، وبعضهم اشترط شاهدين، لكن هو عبارة عن بعض، إذا رآه البعض وجب على الجميع. كان في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر بصيامه. هل الرؤية للجميع؟ هل نقول إن الإنسان لا يجب عليه الصيام إلا إذا رأى بنفسه الهلال؟ نقول هذا ليس بصواب، ولم يقل أحد من أهل العلم، وإنما رؤية البعض تكفي كما رآه ابن عمر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى البلدان، بمعنى إذا رؤية في بلد هل يلزم البلد الآخر، أهل البلد الآخر، ما رآه أهل هذا البلد، أو أن لكل بلد رؤيته؟ الظاهر من الأحاديث أنه إذا رؤي في بلد وجب على الجميع صيامه، والمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من لا يرى ذلك، لأن ابن عباس رضي الله عنه وهو أحد من روى حديث لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه كان في المدينة، كان معاوية رضي الله عنه بالشام، فلما قدم كريب من الشام سأله ابن عباس: متى رأوا الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس: ونحن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس متعلقا باختلاف البلد الذي رؤي فيه الهلال، ولكنه متعلق برؤية الهلال أو إكمال العدة، لا يتعلق برؤية الهلال أو بإكمال العدة. يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصوم لرؤيته أو إكمال العدة 30 يوما، هذا ابن عباس يقول. لكن القضية اللي بينه وبين معاوية صام لأنه رأى، ابن عباس صام لأنه رأى ليلة السبت، هذه صاموا لأنه رأوه ليلة الجمعة، صاموا لأنهم رأوه ليلة السبت. إذن ليس اختلافا بينهما في أن الصيام للرؤية أو لإكمال العدة، ولكن الاختلاف وقع في رؤية الهلال. ومن هنا قال بعض العلماء إذا اختلفت مطالع البلدان فإن لكل بلد رؤيته، وإلا ظواهر الأحاديث تدل على أن الجميع مستوون في ذلك. وأما ما يتعلق وقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث صوموا رؤيته أفطروا رؤيته أكملوا العدة، هذه من الشواهد على أن الاعتبار بالرؤية وليس بالحساب، وسيأتي إن شاء الله في باب الباب الذي بعد الباب الذي يلي هذا. نعم تفضل. هذا الباب وهو باب شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان. طيب إذا جينا لشهر ذي الحجة، العيد داخل شهر ذي الحجة أو خارج عن شهر ذي الحجة؟ هو العاشر من الحجة، صحيح ولا لا؟ طيب وفي الفطر هل هو في رمضان أو بعد رمضان؟ طيب كيف يقول شهر عيد لا ينقصان؟ كيف؟ يقول شهر عيد، فسرها في الرواية قال رمضان، قال في الحديث عندنا رمضان وذو الحجة فسرها، ورمضان عيده يليه وليس فيه، عيده فيه وليس يليه. لا ما في، لا ما نتكلم في انقصان، نتكلم الآن يوم العيد، الآن قال شهر عيد لا ينقصان. يوم العيد عيد رمضان هل هو في رمضان أو في شوال؟ إذن كيف يكون شهر عيد؟ طيب أما ذي الحجة فهو العاشر من ذي الحجة، إذن هو في شهر ذي الحجة، تمام؟ إيه نعم، لكن ها في جواب؟ يعني أنت قصدك أن الليلة تتبع اليوم الذي يليها، أن الليلة تتبع اليوم الذي، صح ولا لا؟ إذن خرجت من رمضان صارت في شوال، صح ولا لا؟ إيه؟ لا 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 صارت صارت في شوال، خلاص بالأيام. كيف؟ طيب العيد وقع في شوال أو في ذي القعدة فقط نتكلم، وهو يقول شهر عيد صح ولا لا؟ لكن هو العلماء رحمهم الله يقولون إنه لما كان هذا اليوم مقاربا لرمضان هو الذي يليه مباشرة عومل معاملة أو سمي أو أضيف إلى شهر رمضان من هذه الحيثية، لأن الإضافة تقع في أدنى ملابسة. هنا لما كان مجاورا لرمضان أضيف إلى رمضان لأن الإفطار، لأن هذا العيد سببه إيش؟ الإفطار من رمضان، لأن هذا العيد سببه إيش؟ الإفطار من رمضان. فلما كان هو اليوم الذي يلي رمضان وسببه رمضان أضيف إليه، أضيف إليه. قال: باب شهر عيد لا ينقصان. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما جاء إلى هذا التبويب، لأن البخاري رحمه الله في روايته قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، صح ولا لا؟ هو المعنى موجود هنا، ولكن الترتيب فيه يعني فيه التغيير بين الترجمة وبين الحديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن هذا هو التبويب أو الترجمة، هي لفظ لحديث أخرجه الترمذي من رواية بشر بن المفضل عن خالد الحذاء، يعني أن نص رواية بشر المفضل بن المفضل عن خالد الحذاء شهر عيد لا ينقصان. ولكن الأولى، الأولى أن يؤتى برواية مسلم لأنها بنص الترجمة. الإمام مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث من رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء بهذا النص: شهر عيد لا ينقصان. وتعرفون أن تقديم ما في الصحيحين هو الأولى عند العلماء، فالإتيان بالترمذي ترك المسلم هذا وهم، والأولى إيش؟ أن يذكر الإمام، أن تذكر الرواية في صحيح الإمام مسلم. طيب، قال أبو عبد الله، قال إسحاق، إسحاق هو إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المحدث الكبير، قال: وإن كان ناقصا فهو تمام، وإن كان ناقصا فهو تمام، أي وإن كان ناقصا في العدد فهو تام في الأجر. وقال محمد، من محمد؟ البخاري في كثير من المواضع يقول قال أبو عبد الله، قال محمد، وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. طبعا كلام إسحاق وكلام البخاري فيهما اختلاف، مع أن إسحاق شيخ البخاري، لكن إسحاق بن راهوية يرى أن الكلام شهر عيد لا ينقصان، يعني لا ينقصان في الأجر، وإن نقصا في العدد. الإمام البخاري رحمه الله، وهو استفاده من الإمام أحمد كما نقله الترمذي في جامعه عن الإمام أحمد، البخاري يقول: لا يجتمعان كلاهما ناقص، لا يجتمعان كلاهما ناقص في العدد أو في الأجر، في العدد. فالكلام إسحاق في الأجر، أي شهر عيد لا ينقصان في الأجر، فإذا صام الإنسان 29 يوما فهي عند الله شهر كامل، وشهر ذي الحجة كذلك. الإمام البخاري وقبله الإمام أحمد يقول: لا يجتمعان كلاهما ناقص، أي إذا كان أحدهما 29 يوما فالآخر يكون 30 يوما، ولكن هذا خلاف الواقع، لأنه أحيانا يرى هذا وهذا وكلاهما ناقص، وأحيانا يكون كلاهما تام، كلاهما تام. ولذلك كان الأظهر هو كلام إسحاق بن راهويه، هو كلام إسحاق بن راهويه. والدليل على هذا أنه لو كان العدد إذا نقص أحدهما تم الآخر، أو العكس، أننا إذا رأينا هلال رمضان الهلال شوال، وكان شهر رمضان ناقصا، فلا بد أن نتم شهر ذي الحجة، وإذا كان رمضان تاما فلا بد أن يكون شهر الحجة 29 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق هذا، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلذلك الأظهر هو كلام إسحاق ابن راهوية في تفسير الحديث، وهذا طبعا من فضل الله عز وجل على عباده، إذ جعل الناقص عددا تاما في حكمه أجرا وثوابا. قال الإمام: حدثنا مسدد، ومسدد بن قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، وأبوه سليمان بن طرخان التيمي كبير حافظ كبير. قال: سمعت إسحاق بن سويد، هذا إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي البصري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عبد الرحمن بن أبي بكرة وأبو بكر الصحابي اسمه نفيع ابن الحارث، عن أبيه قال: وحدثني مسدد، حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. طيب ما الفرق بين الإسنادين؟ كيف؟ ما الفرق بينهما؟ طيب ناخذ من واحد واحد. شوف مسدد مسدد قابله مسدد ولا لا؟ معتمر معتمر صح ولا لا؟ إسحاق قاد الحذاء. طيب عبد الرحمن بن بكرة موجود، إذن لمعتمر فيه شيخان، لمعتمر فيه شيخان، فالإمام البخاري خرجه على الوجهين. تمام زين. طيب والحديث ظاهر: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. ماشي تفضل يا شيخ. هذا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. كناه يضول بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وهنا المؤلف رحمه الله اختصر الحديث لأن الحديث مذكور في الباب. طيب قال: حدثنا آدم، من آدم؟ مر معنا كثير، يلا هذا احسب، هذا من شيوخ البخاري اكثر، يعني مر معنا روايه عنهم ادم النبي يوسف. قال: حدثنا شعبه، من شعبه؟ ابن الحجاج الواسطي العتكي. قال: حدثنا الاسود بن قيس، هو الاسود بن قيس العبدي الكوفي. قال: حدثنا سعيد بن عمرو، وسعيد بن عمرو ابن سعيد ابن العاص الاموي المدني، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. طيب إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ما معنى أمية؟ أمية فسرها الحديث لا نكتب ولا نحسب، صحيح ولا لا؟ لكن العلماء يعني يفسرون النسبة، لماذا الفرق بين لماذا أطلق علينا أمة أمية أو ما وجه ذلك؟ في فرق بين المعنى المراد، ولهم في ذلك كلام طويل لا يعني يترتب عليه حكم. كم قال مثلا نسبة إلى الأم، لأن الغالب في الأم أن تكون لا تقرأ ولا تكتب، ولا أو نسبة إلى حالة الخروج من بطن الأم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أو نسبة إلى أمة العرب لأنها كانت لا تقرأ ولا تكتب، والقليل والنادر منهم الذي يكون كذلك. لكن لما يقول إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، طيب ماذا يراد بهذا؟ هل هو مجرد خبر؟ هل هو مجرد خبر؟ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لأن هذا أمر معلوم، والذي بعث بالأميين رسولا منهم، تمام؟ طيب إذا ما المراد بهذا الخبر؟ ما المراد بهذا الخبر؟ كيف؟ أي المراد بذلك النهي، النهي عن الحساب وكتابة الحساب، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقرره في معنى هذا الحديث. وقوله بعد ذكر المؤلف هذا الحديث بعد ما يتعلق بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه وما يتعلق به شهر عيد لا ينقصان، ثم جاء بهذا الباب، باب لا نكتب ولا نحسب، الدلالة على أن هذا الشهر معلق بالرؤية لا بالكتابة ولا بالحساب، فكأنه يقول أنهاكم عن الحساب، حساب النجوم وكتابته، وآمركم بالصيام والإفطار لرؤية الهلال أو إكمال العدة. ولهذا قال بعده الشهر هكذا وهكذا، ولو كان بالحساب يكون الشهر هكذا وهكذا؟ ما يكون هكذا وهكذا، فقال الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر 29 زين، والشهر 30. طبعا هنا هذا الحديث كان فيه نوع من الاختصار، الشهر هكذا وهكذا، لكن جاء في رواية الإمام مسلم لهذا الحديث من طريق غندر عن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، الشهر هكذا هكذا هكذا، كم صارت هذه؟ 29 يوما يعني ثالثة. ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا، نشر أصابعه، كم يكون؟ 30. إذن الشهر بين هذا وهذا، يعني بين 29 والثلاثين. ومن هذا الحديث وهو لا نكتب ولا نحسب، أيد بعض العلماء رحمهم الله الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر بالصيام والإفطار لرؤية الهلال أو إكمال العدة، فإن الأمر بالصيام الشهر وإفطاره للرؤية أو لإكمال الشهر عند عدم الرؤية هذا أمر مأمور به شرعا، ولا يجوز العدول عنه إلى حساب ولا إلى غيره إلا بدليل. ثم جاء هذا الحديث يؤكد أن هذه الأمة منهية عن استعمال الحساب وكتابته في دخول الشهر وخروجه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قال أمنا أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا خبر. طيب الآن الناس يكتبون ويحسبون، صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب لو حملناه على أنه مجرد خبر ماذا يكون؟ يكون خبر غير صادق لأنه تخلف، صح ولا لا؟ والأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعند العلماء الأمر الخبر إذا كان يتخلف وقوعه وجب صرفه عن الخبرية إلى الإنشائية أو إلى الجملة الطلبية. فهنا نقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني منهاه أننا منهيون عن حساب النجوم وكتابتها. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز العمل بالحساب في رؤية الهلال ولا في خروجه، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كالقاضي عياض والباجي وغيرهم، حكوا إجماع العلماء على أنه لا يجوز. وإن كان هناك من شذ، نقل عن مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي ولا يثبت عنه، ونقل عن ابن سريج وابن قتيبة، ولكن عامة العلماء فقهاء الأمصار وأهل الفتوى على مر القرون ولا سيما القرون المتقدمة كلهم متفقون على أنه لا يعمل بالحساب. في تنبيه هنا أن بعض المعاصرين يقول نستعمل الهلال، نستعمل الحساب في النفي لا في الإثبات، والمحصلة رد السنة، المحصلة رد السنة. كيف؟ يقول لا نثبت الهلال، لا نثبت دخول الشهر بالحساب، ولكن ننفي دخوله بالحساب. معنى ذلك أنه لو جاء إنسان ورأى الهلال وأهل الحساب يقولون يستحيل ولادة الهلال، يقال الرؤية غلط ولا نقبل قولك، ولا نقبل قولك، نطعن فيك. وهذا الكلام يا إخوان كلام خطأ من جميع الجهات. أولا النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام على الرؤية ونهانا عن الحساب، فإذا فعلنا ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم فقد فعلنا ما أمرنا به، فسقط المطلوب منا. أما إذا رددنا الرؤية بهذا التأويل الفاسد، هذا الرأي الفاسد، معناه رددنا على النبي كأننا رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في المسألة إذا رأيتموه. وإذا رآه من تثبت به الرؤية فالأصل صدقه، فالأصل صدقه. ولهذا في رؤية الهلال ما يشترط العلماء الشروط التي توجد في الشروط التي تترتب عليها الحقوق، لا، لأن هذه عبادة وعامة المسلمين، حتى قيل أنه يقبل الراوي المجهول يعني غير المعدل لكنه غير مطعون فيه، لأن هذا عبادة وقربة لله عز وجل وطاعة، والكذب فيها يعني من الأمور التي قد تكون لا أقول نادرة بل أقل من النادرة. هذا أولا. ثانيا أن الحساب يختلفون وإلى يومنا هذا، وإذا أردت تعرف ذلك الدول اللي تعمل على الحساب هذول يحسبون صومون يوم الجمعة، هذا يحسبون يصومون يوم الخميس، وطائفة تصوم يوم السبت، وهذا واقع يعني ثلاثة أيام حتى في العيد نصوم نفطر لنا بالرؤية مثلا يوم الخميس وهم يفطرون السبت بالحساب، وطائفة أخرى تفطر إيش يوم الجمعة بالحساب، وتفطر معنا بالحساب لا بالرؤية، لأنك إذا عرفت الحساب هذا الحساب الذي يفعل هو عبارة عن مدارس في كيفية الحساب، اختلافها في كيفية الحساب يؤثر على الحساب، ولهذا جرد بعضهم في إحدى السنوات جرد لمدة 10 أعوام تقريبا الحساب، حساب الأشهر في ومنها شهر رمضان في أشهر مراكز الحساب العالمية للمرصد الأمريكي والبحرية البريطانية، فوجد كلها مختلفة في اختلاف كبير. فإذا كنا نقول نصوم بالحساب لا بالرؤية ضبطا فهذا خطأ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من قديم أن الحساب يختلفون أصلا في الحساب، فالحساب أيضا مختلف، الحساب مختلف. فصار عندنا هذا الكلام غير صحيح لإجماع العلماء على أنه غير معتبر الحساب، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أناطه بالرؤية، والثالث أن الحساب يختلف ليس دقيقا حتى يركن إليه دون الرؤية، لكن جرت عادة بعض الناس كل قبيل كل رمضان أو العيد يشغلون الناس بهذا الكلام الذي لا قيمة له من ناحية العلمية الشرعية، لا قيمة له. تفضل. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، أو بعض النسخ لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي أن المكلف لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، طبعا بيوم أو يومين باعتبار الهلال، لأن إذا بيوم أو يومين، لأن إذا كان الشهر تاما صار يومين، وإذا كان الشهر ناقصا صار يوما، إذا كان شهر شعبان ناقصا صار يوما، إذا كان شهر شعبان تاما صار يومين. وعلى هذا ما بعد 28 لا يصام. طيب، هل أو قبل ذلك نأخذ في الحديث عشان نشرح الحديث أولى من الباب، وتبويب الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث هو إيش أو بهذه الترجمة هو نص لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه اختصره ولم يذكر الاستثناء به. أن من شرط اختصار الحديث عند العلماء ألا يكون المحذوف له تعلق بما قبله. طيب الإمام البخاري هنا قال لا تقدمن رمضان بصوم يوم ويومين، أليس هذا مرتبطا بقوله إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما؟ قلنا البخاري رحمه الله لم يرده على أنه حديث مختصر، ولكنه أورده ترجمة للباب، ولهذا لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن البخاري رحمه الله ذكره تاما مباشرة، ولكنه اختصر في الترجمة لأن المقصود يعني كما شرحناه الصباح إما أن يكون طلب الاختصار لأن الحديث مذكور، وإما أن يكون الإمام البخاري يريد أن تقرأ الحديث الذي ساقه هنا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، هو الفراهيدي الأزدي الذي تقدم معنا، قال حدثنا هشام. من هشام؟ لماذا؟ لأن شيخه يحيى بن الكثير، لأن الشيخ يحيى بن أبي كثير. حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب هذا النهي لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. نأتي أولا عندنا للأصومة. الأصومة في شهر رمضان، هذا وفيه الكفارات وفيه النذر وفيه التطوع وفيه التطوع، هذه الأصومة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، ما المقصود من هذا الاستثناء؟ استفيد من هذا الاستثناء أن الإنسان لا يصوم من أجل الاحتياط لرمضان، ويشهد لهذا حديث حذيفة الذي خرجه أبو داود والترمذي والنسائي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فاستفاد منه العلماء أن النهي عن صيام أو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما كان من أجل الاحتياط لرمضان. وعلى هذا فكل صوم لم يحتط به لرمضان فهو جائز، فمن كان عليه قضاء لأن صوم رمضان طبعا رمضان غير داخل، لأن من كان عليه قضاء وأراد أن يقضيه يوم 29 نقول هذا لم يحتط رمضان إذن جائز. طيب إذا كان عليه الصيام كفارة، عليه الصيام كفارة مثلا كان عليك كفارة مثلا اليمين على الصيام 3 أيام وصامها آخر الشهر، أو قال صوم مثلا هذين اليومين والثالث بعدين كمله، أو كان قد صام يوم وبقي عليه يومين، المهم صام، نقول هذا لم يحتط رمضان. طيب إذا كان عليه نذر، إذا كان عليه نذر قال مثلا علي نذر لله أن أصوم يوم الاثنين، وافق يوم الاثنين آخر الشهر قبل الشهر بيوم أو يومين. هذا صامه لنية احتياط ولا لماذا؟ لا، لنذر. طيب، إذا كان يصومه تطوعا، بمعنى أن هذا اليوم وافق تطوعا له، كان يصوم كل اثنين وافق يوم الاثنين، فهذا يصوم. إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق ذلك آخر الشهر يصوم، إذن فقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، هذا إشارة إلى أن العلة من النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لنية الاحتياط لرمضان، فإذا انتفت هذه العلة كان الصوم جائزا وليس منهيا عنه. طيب، لو قال لنا قائل النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، ويأتينا الحديث إن شاء الله صيام شعبان، ما رأيكم؟ إيه، أحسنت، يعني معنى الحديث حديث عائشة وكان يصوم شعبان كله أنه كان يصوم غالب شعبان أو أكثر شعبان، كما قال ابن المبارك يقولون يقول قام الرجل الليل كله وهو لعله تعشى، وبعدين قام الليل كله يمكن بين الصلاتين المغرب والعشاء ما قام وهي من الليل، ابن المبارك يقول لعله تعشى واشتغل ببعض أمره، لأن المقصود كل وقد جل الليل، وقد جاء ذلك صريحا في حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، هذا ثبت من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ومن حديث غيرهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا قط إلا رمضان، وأما غيره من الشهور فلم يصومها كلها، فلم يصومها كلها. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه ما أخلى شهرا من صيام ولا صام شهرا كله، ما أخلى شهرا من صيام، يعني كل شهر له فيه صيام. وما استكمل صيام شهر كله. طيب، إذن هذا الحديث واضح، إذا أردنا نجمع بينهما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه لكن لم يكن يصوم آخر الشهر. طيب، في حديث عمران بن حسين الثابت في الصحيح أيضا وسيأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم له هل صمت من السرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فاقض يومين مكانهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل صمت من سرر هذا الشهر، والسرر هو آخر الشهر لأنه يستسر فيه الهلال، يعني الهلال في آخر الشهر يغيب ليلتين أو ليلة وبعضهم أوصلها إلى ثلاث ليالي، يعني هو في آخر الشهر يغيب ثم يعود بالخروج اللي هو الهلال. فكيف نجمع بينه أن نقول هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. ولو كان لا يشرع لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها استحبابا. تفضل.
هذا
قال العلماء هو إما أن يكون عمران رضي الله تعالى عنه كان لها وعادة بصيام آخر الشهر وحب إلى الله حب الأعمال الله أدومها وإن قل، كان يصوم كل نهاية شهر، فلما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعله ترك الصيام قلنا منه أنه لا يجوز، فاستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء لعلها واقعة عين مختصة بذلك الرجل الذي جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، واقعة العين لا عموم لها، يعني بمعنى أن هذه الواقعة لها ظروفها وإن لم تذكر ظروفها في الحديث، فلا تؤثر هذه الواقعة العينية على العمومات أو على عموم حديث لا تقدم رمضان بصوم يومين. طيب نجي الآن قوله لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ما مفهوم مخالفته؟ إشكالات الأولى كانت في المنطوق لكن الآن هي في المخالفة. إذا قلنا لا، إذا قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وش معناه؟ ما نفهم من مخالفته؟ أنه يجوز صيام ما قبل اليومين، يعني تصوم 28 27 26 وإلى إلى ما قبلها، تمام؟ طيب عندنا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا مخرج في المسند والسنن. ماذا تقولون؟ هل إذا انتصف شعبان فلا تصوم صح ولا لا؟ معناه أن إذا يوم 16 و17 18 إلى هذه المدة ما يجوز الصيام إلى دخول رمضان، يعني 15 يوم، تمام صح ولا لا؟ هذا حديث أبي هريرة هذا، ما رأيكم؟ الآن جاوبت وخلنا نشوف. تفضل. لا الآن هو عندنا يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني نهانا عن الصيام منذ انتصاف شعبان إلى ينتهي شعبان صح ولا لا؟ وحديث اللي معنا اللي أوردها الإمام البخاري يدل على أنه يجوز صيام ما بعد منتصف شعبان إلى ما قبل رمضان بيومين صح ولا لا؟ إلى الآن هنا فيه تعارض. يلا آخر واحد اللي ناخذ منه خلنا نشوف. تفضل ارفع صوتك. طيب انا نجاوب عشان ما نتاخر. يا اخوان شوفوا، بعيدا عن التاويلات، بعيدا عن التاويلات التي اول بها بعض الفقهاء الجمع بين الحديثين وكلها لا تصح وعليها مداخل كثيرة، نقول لكم حديث أبي هريرة حديث منكر، حديث منكر أنكره الإمام عبد الرحمن بن مهدي وأنكره أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو بكر بن الأثرم والبيهقي وآخرون أنكروا هذا الحديث، قالوا حديث منكر لعلل في إسناده هذا أولا ولا يحتاج إلى تفصيلها، والثانية لنكارة متنه لأنه يخالف هذه الأحاديث، حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث عمران بن حصين وحديث كله يخالف هذا الحديث، وهو حديث منكر، حديث إيش؟ منكر، فلا نحتاج إلى جمع، فلا نحتاج إلى جمع، وإنما يتم الجمع إذا ثبت الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل يا شيخ.
صلى الله عليه وسلم. باب قول لا إله إلا الله
صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هي ترجمة بآية من كتاب الله عز وجل، والحديث الذي يتبعها هو مبين لهذه الآية في نزولها. وهذه الآية في هذا الموضع لا يراد به تأويلها، لأن تأويل هذه الآية محله كتاب التفسير من صحيح البخاري، ولكن ذكرها لارتباطها بالصوم، وذلك أن هذه الآية تدل على ابتداء مشروعية السحور، لأن في بداية الصيام لم يكن ثمة سحور، لأنه من نام في الليل حرم عليه الأكل والشرب حتى تغرب الشمس من اليوم التالي. هذا كان في البداية، وهذا من النسخ من الأشد إلى الأخف. إذن لماذا يقال إن الإمام رحمه الله جاء بها هنا؟ لأن ما بعدها أو من الأبواب تتعلق بإيش؟ بالسحور والوصال، بالسحور والوصال. فهذا طبعا له تعلق بالسحور، وأيضا من جانب آخر له تعلق بالوصال، لأن الوصال مع السحور فيه ارتباط بينهما، سيأتي إن شاء الله عز وجل بيانه. قال حدثنا أو قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي، عن إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبعي، عن أبي إسحاق. أبو إسحاق من هو؟ جده، هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي بالفتح السين. وإسرائيل من أوثق الناس في جده، حتى قال الذهبي إنه كان عكاز جده، كان عكاز جده لأنه كان ملازما لجده، ولهذا من أصح الروايات عن أبي إسحاق رواية هناك ثلاثة هم المقدمون في أبي إسحاق: سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل، بل شعبة قدم إسرائيل على نفسه في أبي إسحاق، والثوري و شعبة كلاهما يطلق عليه أنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه كما قلنا منزلة عالية. إسرائيل لا يعادلهم في هذه المنزلة، لكنه يعادلهم في الرواية عن جده، في الرواية عن جده. هذا الحديث، حديث الذي فيه قصة قيس بن صرمة الأنصاري يبين ما ذكرته لكم سابقا من أن من نام حرم عليه ما يحرم على الصائم حتى تغرب الشمس من يوم غد. ثم أنزل الله عز وجل التخفيف بعد ذلك لما حصلت قصة قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه. وقوله في الآية أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم، يراد بالرفث هنا الجماع، ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا الباب واضح الدلالة، ما يحتاج إلى تفضل يا شيخ. طبعا في الباب السابق الحديث هذا من أفراد الإمام البخاري، الحديث السابق من أفراد الإمام البخاري اللي على الترجمة السابقة، حديث عبيد الله بن موسى. والباب الذي قبله متفق، يعني حديثه الحديث في الأبواب الثلاثة التي قبله هذه كلها متفق عليها بين الشيخين. طيب الباب الأول هنا الذي عندنا هو قال باب السابق، قال أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم، هذا الباب وكلوا واشربوا، ما علاقة هذه الآية بهذه الآية؟ هي آية واحدة في كتاب الله، آية واحدة في كتاب الله. وهذه الآية في الباب الذي وكلوا واشربوا هي تابعة للآية السابقة وموالية لها، هي منها جزء من آية. طيب لكن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هنا الباب هذا لبيان انتهاء وقت الأكل والشرب الذي أبيح، أين أبيح؟ في الليل، أبيح في الليل. مع أن الحديث السابق في آخره قال ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب لكن هنا غير البيان بانتهاء الوقت في شيء آخر، وهو كيفية معرفة انتهاء الوقت الذي أبيح لك الأكل والشرب والرفث، كيفية تعرفه، أو قل ما هو هذا الوقت الذي إذا بلغه المكلف حرم عليه الأكل والشرب والوطء. جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ما يبينه، وأن المقصود منه طلوع الفجر، والفجر كما هو معلوم فجران، فجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو بياض يأتي هكذا مستطيل عمودي، أما الفجر الصادق فهو يأتي بياض معترض في الأفق، معترض في الأفق. أما الأول طويل، ولهذا يقول في الحديث كذنب السرحان، سرحان الذئب، الذئب يرفع هكذا ولا بالعرض؟ يرفعه بالعرض أو بشكل عمودي؟ بشكل عمودي، تمام. لكن هنا أنبه على مسألة مهمة، وهي ما هي؟ هي دائما تتكرر، سبحان الله بعض الشباب يمكن يتأثرون في، تأتي في خاصة في رمضان في صلاة الفجر مسألة دائما تطرح، الوقت دخل ما دخل، الواحد يتأخر يقعد ياكل بعد الأذان نصف ساعة ولا يصلي إلا بعد نصف ساعة، وآخر يقول تقدمت، وهي قصة مشهورة ومعروفة. وحدثت من فترة، يعني حتى في عهد الشيخ بن باز رحمه الله، وتكلموا أن التقويم فيه أخطاء إلى آخره، وبعثت لجان أكثر من مرة، ومنها برئاسة الشيخ صالح فوزان، خرجوا في أماكن ليس فيها إضاءة وغيرها، وظهروا أن التقويم ما في إشكال. أتعرفون الإشكال عند الذين يقولون أن هذا قبل الوقت؟ لعدم معرفتهم بالصبح، لأنهم يتوقعون أن الصبح على طول يخرجك بياض هكذا، غلط. هو يبدأ قليل ضعيف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في المزدلفة قال، يعني بعض الصحابة ظن أنه صلى قبل الوقت، لأنه أول ما يخرج شيء بسيط أو شيء ضعيف قد تختلف الرؤية فيه. هذا مثل ابن الزبير رضي الله عنه في رمي الجمار، نسب بعضهم إليه أنه رماها قبل الزوال، وهذا لم يسمى صواب، لأن ابن عمر لما قدم ظن ابن عمر يرمي الجمار، قيل انصرف ابن الزبير، يعني انصرف، فعند زوال الشمس زوالها تختلف النظر هل زالت أو أو لم تزل، لأنه عبارة عن شيء يسير. ومثله أيضا معرفة الصبح قد تختلف الأنظار فيه، قد تختلف إيش الأنظار فيه. ولهذا أهل البادية الذين يعيشون فيها ويعرفون لا ويعرفونها، وهم قد استخدموا في هذه اللجان، يعرفون خروج الفجر أو دخول الفجر، هو عبارة عن شيء يسير، بياض يسير جدا، ثم يبدأ في التوسع والتوسع حتى ينفجر تخرج الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام إخوان كان يصلي صلاة الفجر، وثبت في الحديث الصحيح أنه كان يقرأ بين 60 و100، يعني هي بتقدير قراءة سورتي السجدة والإنسان تقريبا. كان عليه الصلاة والسلام إذا أذن الفجر صلى ركعتين، واضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذنه بلال بالصلاة، ثم يصلي به عليه الصلاة والسلام ويطيل في الصلاة، ثم يخرج، تخرج النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. طيب لو كان ما يصلي إلا مثل ما يقولون بعض الأخوة جزاهم الله خير بعد وقتنا هذا اللي نصلي عليها بنص ساعة، إذا خرج بيصير الوقت، يعني قاربت الشمس أن تخرج، وهذا الحديث حديث عائشة متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. الغلس الظلمة، خرجوا في ظلمة. أن الآن إذا صلينا بين الأذان والإقامة 25 دقيقة والأئمة للأسف قليل منهم من يطيل في الصلاة، نخرج في تعرف غيرك وتشوف غيرك ما في غلس، دل على أن الفتاوى اللي تصدر مع وجود علماء ذهبوا إلى الأماكن ورأوها ولجان وخرجت وقررت أكثر من مرة، أن هذا حقيقة كلام لا ينبغي أن يقال حتى ولو كان الإنسان يعتقد، فليعمل به في خاصة نفسه ولا يثير الأمر على عامة الناس، ولا يثير الأمر على عامة الناس. والإنسان يا أخوان، أن يكون بعضكم الله كتب لنا وكتب لكم حياة سير يعني من أهل العلم وكذا، انتبهوا يا أخوان، ترى مسألة أن الإنسان يتقدم في كل شيء ويريد أن يكون هو المرجع في كل شيء وأنه كل ما حصل شيء أفتى به، هذا من الأمور التي قد يحاسب عليها المرء يوم القيامة. لأنه تكلم في الدين، هذا دين الله عز وجل لابد فيه من التحري والمعرفة، لكن من تعينت عليه الفتوى أفتى. وأما ما يتعلق بخاصة نفسك فأنت وشأنك، أما ما يتعلق بعامة المسلمين فلا يقول كل مسألة حصلت يخرج فيها الإنسان ويتكلم عليها. يعني لما حصلت كوفيدة وجت الصلوات في صلاة العيد، هل يصلي الناس العيد في البيت أو لا يصلي؟ يعني يصلي صلاة عيد في ناس المسألة ما لها كم يوم يعني، فخرجت هذه الفتاوى التي لا تستند لا على دليل شرعي ولا على قاعدة شرعية ولا على تخريج على قول على أقوال الفقهاء المتقدمين، كيف تكون هذه الفتوى؟ وتسرعوا فيها تسرعا عجيبا. وهكذا في كثير من الأشياء. فالذي أنصحنا أن الإنسان ما يتعجل، لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. ولا تكون رأسا في كل شيء، لا تكون رأسا في كل شيء فتهلك. فإذا عافاك الله عز وجل من الفتوى فأنت في عافية، إن اضطر إليك فلا تفتي إلا ما ظهر الدليل وبان عليه، وما لم تعلمه فيسعك أن تقول لا تدري لا أدري. فالشاهد هنا ما أدري إيش جاب، لكن الشاهد هنا والله طيب كيف أنا نسيت وش النجلس إيش هنا قال النبي، قال في الحديث هنا وكلوا واشربوا، الوقت هذا الانتهاء إلى طلوع الفجر، وهو الفجر الصادق الذي يرتبط به الصلاة وترتبط به الأحكام والصيام والأحكام الشرعية، ترتبط بالثاني وليست ترتبط بالأول، ليست ترتبط بالأول. ولهذا ابن أم مكتوم بلال كان يؤذن بليل يعني لم يدخل الصبح، وابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر، فأذان بلال كان قبل الفجر وأذان ابن أم مكتوم كان بعد طلوع الفجر. لأن بلال لو كان يؤذن بعد طلوع الفجر هل يجوز الأكل والشرب؟ وهذا الشيء يدلك عليه، يدلك على أن الفجر لها أذانان خلافا لمن أنكره، الأول والثاني. الأول قام به بلال رضي الله عنه، والثاني قام به ابن أم مكتوم. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية هي بيان بأن الحكم متعلق بالفجر وليس متعلق بما فهمه عدي بن حاتم من أنه التمييز بين البياض والسواد، فوضع عقالين أي حبلين، سمى عقال لأنه تعقل بها الدواء، عقال أبيض وعقال أسود. ظن منها أن حتى يتبين الخيط، حمل الخيط على هذا. ولهذا في الحديث الآخر لما ذكر القصة قال ربط أحد في رجله الخيط اللي هو الحبل، تمام. فبينت هذه الآية أن المقصود هو أن المقصود هو الفجر. نعم تفضل شيخ، هذا واضح ما يحتاج.
قال رحمه الله
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بقي الحديث الثاني نسيناه. طيب قال حدثنا سعيد بن ابي مريم، هذا من شيوخ البخاري روى عنه، قال هو سعيد بن الحكم بن ابي مريم الجمحي، سعيد بن الحكم بن ابي مريم الجمحي المصري. في سؤال يعني طرع بالي الآن، أنا بسألكم ماذا تستفيدون من يعني إذا قيل هذا بصري وهذا كوفي وهذا مصري وهذا شامي؟ لماذا العلماء يعتنون بهذا؟ لماذا يعتنون بهذا؟ قبل السؤال عن الاعتناء، أولا من حكمة الله عز وجل وعجيب صنعه أن هذا الحديث صار له رحلة، ينتقل من بلد من بلد، هذا الحديث له رحلة، الحديث له رحلة. هذا بصري أخذه عن كوفي، والكوفي أخذه عن شامي، والشامي أخذه عن مدني، فهو رحلة، عبارة عن رحلة الحديث. هذا رحلة الحديث، يعني تأخذ كذا حديث تشوف رحلة الحديث، تنقل بين مصري وكوفي وشامي وانتقال رحلة. قد يكون أحيانا السناد كلهم كوفيون كلهم شاميون كلهم، هذا يرد، ولكن كثير من الأحاديث أيضا فيها تنقل الحديث من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد، يعني يحمله من كل أهل بلد محدثوها، وهذا واضح. لكن العلماء لماذا يهتمون بالنسب إلى الأمصار؟ لماذا يذكرون النسب إلى الأمصار أو النسبة إلى الأمصار؟ ترى هذه مهمة يا إخوان، مهم. مجرد يعني علماء الحديث ليسوا، شوف، ليسوا مؤرخين بالمعنى المعروف، إنما هم يعنون في تراجم الرواة بما يتعلق بالحديث، وما زاد عنه فهو فضله. الحديث معرفة الأمصار أولا له تعلق باتصال الحديث وانقطاعه، فإذا كان عندنا راوي شامي وآخر عراقي، فإذا لم يثبت أن هذا رحل إلى الشام وهذا إلى الكوفة، ولا ثبت أن انتقيا في مكان آخر في رحلة معينة، ففي انقطاع. الثاني ما يتعلق بتعليل الأحاديث، بتعليل الأحاديث، لأن أحيانا العلة تكون في الحديث، ما هي الرواة كلهم ثقات، ولكن تكون العلة ماذا؟ هذا الحديث من رواية المدني عن المصريين، وأهل مصر لا يرونه. هذا وش فيه؟ هذا أغرب على أهل البلد، جاء بشيء لا يعرفه أهل البلد، لا يرونه أهل البلد. إذن هذا يعل به الحديث، يعني هو أخطأ له، حتى ولو كان ذيب أخطأ، تمام. إيه لازم نعرف هذا، لأن كلمة بصري أو مدني أو مكي أو شامي ونحو ذلك لها اعتبارات عند العلماء كثيرة، لكن هذا تنبيه عليها حتى يتصور الإنسان التراجم التي ذكرها العلماء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وسعيد بن الحكم، قال حدثنا ابن أبي حازم، هو عبد العزيز بن أبي حازم، وأبوه أبو حازم الذي تقدم معنا سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد رضي الله عنه. حاء هذه يكثر منها مسلم والبخاري ليس مكثرا منها وهي موجودة في كتب السنن. الحاء هذه ماذا تعني؟ يعني التحول والانتقال من إسناد إلى آخر. فهو الآن ذكر هذا الإسناد ثم انتقل إلى إسناد آخر ثم انتقل إلى إسناد آخر. طيب أنا بسألكم في باب سبق يعني اللي هو باب شهر عيد لا ينقصان، أليس هو انتقل من إسناد إلى إسناد؟ لماذا لم يأتي بحاء؟ لماذا لم يأتي بحاء؟ كيف؟ ليش ما حوله؟ حوله أيوان. وشلون من حول؟ ما معنى تحويل الإسناد؟ تحويل الإسناد ترى مو في وجه واحد من الروايات، في طبقات الإسناد التحويل، يعني يحولون من مبتدأ وأحيانا من قريب من نهاية الإسناد وأحيانا من وسطه، كلها كذا موجودة. المهم أولا تعرفون أن كلمة حاء هذه أولا إذا أردت أن تقرأها تقرأها تقول حاء حدثني، لا تنون ولا تمد، يعني لا تذكر بالهمزة، ما تقول حاء، تقول حاء وحدثني كذا كذا قراءتها حاء وحدثني. هذا أولا. ثانيا أنها ليست بلازمة لأن الإسناد معروف بدونها. ثلاثة الفرق بينها هنا وهنا الله أعلم، ما أدري، لا صحيح أنا ما أعلم ما مر علي أنا حد ذكر الفرق، لأن الكلام عنها قليل، عن هذه التحويل قليل ما هو كثير، لكني ما أدري أنا كيف يعني أحد فرق بين هذا وهذا، الله أعلم ما أعلم. طيب قال حدثني سعيد بن أبي مريم وهذا شيخه، قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف الليثي المدني. طيب هنا قال حدثني أبو حازم، الإسنادان مشتركان أو غير مشتركين؟ شوف زي ما قلت قبل قليل إذا جاء عندك مثل هذه السندين قابل بينهما، سعيد بن أبي مريم مكرور، ابن أبي حازم جاء بدله في الإسناد الآخر أبو غسان، ثم أبو حازم فيهما، ثم سعد بن سعد، وهذا الإسناد من رباعيات الإمام البخاري، يعني الأحاديث التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها كم؟ أربعة، وأعلى شيء عنده الثلاثيات، وسمر علينا أحدها ثلاثيات، عند الثلاثيات بالمكرر 22. الإمام أحمد طبعا له ثلاثيات لأن الشيخ لهم قديم، الموطأ في الثنائيات، ثنائيات يعني رواية عن الزهري عن أنس ثنائي، هذا مالك عن الزهري عن أنس، يعني بينه وبين سلم اثنان فقط، هذا مالك، لأن مالك متقدم يعني مش يعني ليس في طبقة شيوخ البخاري، في شيوخ يعني في من شيوخ شيوخه، لأن يعني البخاري يروي عن الإمام مالك من طرق، منها قتيبة ومنها إسحاق ومنها وهي الطريق المشهورة طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، هي أشهر يعني رواية البخاري اعتمد كثيرا في رواياته عن الموطأ على رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، كما أن مسلم اعتمد على يحيى بن يحيى الليثي. وهذا الحديث ظاهر فيما ترجم له المؤلف رحمه الله، وهو ماذا؟ قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والحديثان مبينان للآية، والحديثان مبينان للآية بما ذكر من سبب نزولها، من سبب نزولها. أي فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب، أحسن ذكرتنا، فيه البراء يعني في حديث البراء الذي في الباب الذي قبله، وهذا من المعلقات التي لم يذكر الإمام رحمه الله متنها، وإنما ذكر الراوي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يذكر الحديث الذي قبلها ولا يعيده، هو الحديث الذي كان في الباب السابق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة خلها المغرب أحسن، لأنهم الآن قاموا، تبي نسألهم الآن؟